الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة بالدرس هذه الليلة، أقول إن من أفضل العبادات وأجل القربات الجلوس في المسجد، وإنني أقول كلمة أيها الإخوة في زمن الفتن، ما من إنسان يجرب نفسه الجلوس في المسجد إلا بإذن الله سيثبته الله يوم تزيغ القلوب. هذه فائدة، أنا متأكد ما من إنسان يتعلم سواء بعد الظهر أو بعد العصر أو في درس علمي يعود نفسه على الجلوس في المسجد إلا يثبت يوم تزيغ القلوب، كما رأيتم كيف زاغت القلوب. لأنه يا أخوان الجلوس في المسجد مو أمر سهل. نحن ما نعتمد على أنفسنا، نعتمد على من؟ على توفيق الله فقط. الله يريد منك الصدق والإخلاص. لو علم الله منك صدق وإخلاص شرط تصير الجلوس في المساجد، ويصير الجلوس مثلا بعد الفجر أو العصر أو أي وقت يوفقك الله عز وجل. نعم. فنعرف ناس ما يستطيع يحضر درس في الشهر، ما يستطيع، يقول ما أقدر ما أستطيع، بينما أجلس عند تمثيلية أو مباراة أو قيل وقال. شوف الفرق، سبحان الله، شوف الفرق أيها الأخوة الكبير. فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. نشكر مكتب الدعوة على الذين حقيقة ألزمونا بهذه الدروس، ولا نحن كسالى، نحن كسال، لكن الحمد لله من أفضل الناس اللي يدلك على الخير. قال رجل الحسن البصري: عندنا أناس بس يعني يحدثوننا حديث بكاء الجنة والنار. قال: تجالس قوم يحدثونك عن الجنة والنار خير من أن تجالس قوم يضحكونك حتى تدخل النار. لكن كما قلت صدق وإخلاص. أيضا لما تشوف الساعة هذه في اليوم كله ما هي شيء، أو في الأسبوع، أو لما يكون غير دوره يعني درس في الأسبوع أو درسين، هذه ما تعتبر شيء من الحياة. نعم. فهذه مقدمة، ونبدأ اليوم أيها الإخوة بنواقض الوضوء وبموجبات الغسل، وهي والله أبواب مهمة فينبغي على المسلم أن يضبطها. لا نراجع، لأنه سيكون هناك مراجعة إن شاء الله في بداية الدرس القادم الذي بعد شهر بإذن الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. من يقول لي مفرد ناقض أو نواقض جمع ماذا؟ نواقض جمع، تفضل. نواقض جمع ايش؟ ناقض. نواقض جمع ناقض، كمبطلات جمع باطل. ونواقض الوضوء تنقسم الى قسمين: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. ما معنى متفق عليه؟ يعني اجمعت الامه على انه ناقض من نواقض الوضوء، وقسم مختلف فيه بين العلماء سنذكره ان شاء الله في هذا. اذا المؤلف سيذكر لنا نواقض الوضوء. قال رحمه الله: وهي الخارج من السبيلين مطلقا. هذا الأول متفق عليها ومختلف، متفق عليها. الخارج من السبيلين يعني من القبل والدبر، كالبول والغائط والمني والمذي والريح. قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. والدليل على الريح قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الدليل على أن الريح ناقض من نواقض الوضوء. وأيضا في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم، وحديث كثيرة يعني سيأتي. إذن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، وذكرنا الأدلة. من يذكرنا أيها الإخوة الفائدة من ذكر الدليل، أو أن الطالب يقرن الحكم بدليل؟ ذكرنا في أول الدروس 4 فوائد، تفضل. قوة الحجة، تفضل. حفظ الدين، براءة للذمة، أحسنتم على المراجعة. هذه 4 فوائد لحفظ المسألة مع دليلها، يقتنع القلب أكثر. طيب، قوله الخارج من السبيلين مطلقا، لماذا أتى بكلمة مطلقا؟ ليشمل القليل والكثير. وقوله الخارج من السبيلين، هناك خارج يعني غير معتاد كالدود والحصى وغيرها، فهذا أيضا ينقض الوضوء، وإن كان فيه خلاف لكن الراجح أنه ينقض الوضوء. قال رحمه الله: والدم الكثير ونحوه. هذا الناقض الثاني، الدم الكثير، قيدها بماذا؟ بالكثير. نمشي على كلام المؤلف ثم نبين الراجح. خذوا مثال: شخص يصلي فخرج من أنفه دم نقطة أو نقطتين، على كلام المؤلف ينقض الوضوء ولا لا؟ نقطة نقطتين لا. لماذا؟ لأنه قليل، لأن المؤلف قال الكثير، لا بد أن نشرح كلام المؤلف ثم نبين الراجح. مثال آخر، شخص جرح بيده أو جرح برجله فخرج دم 5 نقاط مثلا، ينقض وضوء ولا لا؟ نقول استمر في صلاتك لأنه قليل. مثال ثالث، رجل أرعف أو خرج من ضرسه دم كثير جدا، كثير يعني امتلأ ثوبه، على كلام المؤلف ينقض الوضوء، نقول أخرج من الصلاة من غير تسليم وتوضأ. هذا كلام من؟ المؤلف. تذكرون باب إزالة النجاسة أمس أو قبل أمس؟ أمس ماذا قلنا عن الدم الخارج من الأنف والرعاف؟ من يذكر حكمه؟ طاهر. قلنا الراجح أنه طاهر، وعليه نقول كلام المؤلف ضعيف، وأن الدم الخارج لا ينقض الوضوء لأنه طاهر. فقد صلى عمر وجرحه يتعب دما، والمسلمون ما كانوا في المعارك، وغالبا الذين في المعارك ما تصيبهم الدماء، تصيبهم الدماء، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوضوء، وهذا أمر عام. أيضا الصحابي الجليل، تعرفون اسمه؟ من يعرف اسمه؟ عباد بن بشر. حسنت، عباد بن بشر طعن فأكمل صلاته. حسنت. إذن الناقض الثاني نعتبره ناقض ولا لا؟ غير ناقض. لكن بلا شك أيها الإخوة، إذا كان الإنسان يصلي وخرج من أنفه دم أو من سنه وخاف يلوث المسجد، نقول له أخرج، لا لأنه ناقض، ولكن خوفا من تلويث المسجد. نعم. إذن الثاني الصحيح أنه غير ناقض. قال وزوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل قسمين، جنون، سكر، نوم وإغماء. الجنون والإغماء والسكر هذا لا إشكال فيه. ما معنى قولي لا إشكال فيه؟ يعني أنه ناقض للوضوء، هذا لا إشكال فيه. وأما النوم فوقع فيه خلاف كثير بسبب اختلاف الأدلة. وأنا أسألكم سؤال قبل أن نأخذ الخلاف، هل النوم ناقض الوضوء؟ يعني حينما نقول أنه ناقض الوضوء، هل لذاته أو مظنة خروج الريح؟ مظنة، إذا ليس ناقضه. فلذلك اختلف العلماء في النوم بسبب الأدلة. فذهب بعض العلماء إلى أن النوم ناقض مطلقا. ما معنى كلمة مطلقا؟ يعني قليله وكثيره. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا من غائط وبول ونوم. وجه الشاهد قرنه بالغائط والبول اللذين أجمع العلماء على أنهما من نواقض الوضوء. واضح الدليل؟ نعم. وذهب بعض العلماء إلى أن النوم غير ناقض للوضوء، استدلوا بماذا؟ بحديث أنس، وهو أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، يعني الصحابة، ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. جاء برواية يسمع لأحدهم غطيط، فقالوا إذا النوم غير ناقض للوضوء. ونقول نحن ما في خلاف بين الأحاديث، إشكال لو جمعنا بين هذه الأحاديث، والجمع كما قال غير واحد من أهل العلم أن حديث النوم ولكن من بول وغائط ونوم يحمل على النوم الكثير الذي لو نام لم يشعر بمن حوله، لو نام وخرجت منه ريح ماذا؟ لا يشعر، هذا ناقض للوضوء. أما النوم الخفيف مثل يكون يوم الجمعة، أو مثلا إنسان ينتظر دور أو شيء فتأخذه يعني رأسه خفقة، فهذا لا ينقض الوضوء، وعليه يحمل فعل من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا اختيار شيخ الإسلام وشيخ السعدي وشيخ باز وغير واحد من أهل العلم، أن النوم الكثير ناقض الوضوء، لأن الإنسان إذا نام كثيرا مستغرقا ربما انتقض وضوءه ولا يعلم. لكن ما هو الكثير أيها الإخوة؟ الكثير الذي لا يشعر بمن حوله، هذا تقييد الكثير. تفضل. ها ما تقولون؟ سؤال وجيه، يقول ما نوع هذا النوم؟ إنسان يوم الجمعة يسمع الخطيب أو ينتظر الخطيب فنام، فأخذت المصحف منه وهو لم يشعر، هذا نوم كثير ولا قليل؟ تفضل. كثير، هذا نوم كثير. فنقول يا أخي قم، قم وذهب لتوضأ. تقول نعم. تقول قم وتوضأ، لأنك يوم تأخذ المصحف منه ولم يشعر نومه قليل ولا كثير؟ كثير. إذن الكثير والقليل تقييد بماذا؟ بالشعور. تفضل. ما يضر ما دام النوم كثير، ولا بعض العلماء قالوا المقيد نوم المضطجع وغيرها، لكن الصحيح العبرة بالنوم الكثير والقليل، فالقليل لا ينقض والكثير ينقض. وأنا قلت الراجح هذا لماذا؟ لأن النوم ليس ناقضا بذاته، ولكن مظنة النقض. طيب، والصحابة كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، هذا يحمل على ماذا؟ على النوم القليل. طيب، قال وأكل لحم الجزور. طيب، هذا الناقض الثالث على كلام المؤلف، هو الرابع. وهذا من مفردات المذهب أيها الإخوة، فقط مذهب الحنابلة الذين يقولون لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذه احفظها بالفقه، فقط مذهب الحنابلة. الدليل حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وجاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا من لحوم الإبل، وهذه حديث صحيحة. وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ما هو الجواب عن هذا الحديث؟ نقول هذا الحديث عام، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فكان النبي لا يتوضأ من لحم الغنم، لا يتوضأ من لحم البقر، لا يتوضأ مثلا من لحم الخير. نقول الإبل جاء حديث خاص، والخاص يقضي على العام، فنقول نعم لحم البقر لا ينقض الوضوء، لحم الغنم لا ينقض الوضوء، لحم الخيل لا ينقض الوضوء، لحم مثلا لا ينقض الوضوء. أما الإبل فقد جاءت فيه أحاديث خاصة، والخاص يقضي على العام. طيب، هنا مباحث. نعم، أولا قوله وأكل لحم الجزور، أكل لحم يشمل القليل والكثير، هذا المبحث الأول. قوله وأكل لحم الجزور يشمل المطبوخ وغير المطبوخ، فلو واحد أكل من لحم إبل غير مطبوخ ينقض أو ما ينقض؟ ينقض. المبحث الثالث قوله لحم، الحنابلة واختاره بعض العلماء أن الناقض هو الهضم فقط، فلو أن الإنسان أكل من الكرش أو الكبد أو الشحم أو الأمعاء فإنه لا ينقض الوضوء. إذا ما الذي ينقض الوضوء عند الحنابلة؟ فقط اللحم الذي هو الهضم. واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم، واختاره الشيخ بن باز رحمه الله الجميع، وذهب بعض العلماء إلى أن جميع اللحم ينقض الوضوء، الكرش والأمعاء والكبد والهضم وغيرها، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدلوا بثلاثة أدلة اسمعوها. أولا أن اللحم في اللغة يطلق على جميع الأجزاء. ما الدليل؟ الله يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ماذا قال؟ ولحم الخنزير. وهل المحرم الهبر من الخنزير فقط أو كله؟ كله. إذن اللحم في اللغة يشمل ماذا؟ جميع الأجزاء، دليل واقع، دليل قوي ولا لا؟ دليل قوي. ثانيا أن في الإبل أجزاء كثيرة تقارب الهبر، حول الهبر معروف لحم. لو كانت يعني لو كانت غير داخلة لبين ذلك من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لعلمه أن الناس يأكلون الهبر ويأكلون غير الهبر. ثالثا أنه ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حرمة وحلالا وطهارة ونجاسة وسلبا وإيجابا، وهذا القول هو الراجح، وأن جميع أعضاء لحم الإبل ينقض الوضوء، الهبر والكبد والكرش والأمعاء كله ناقض الوضوء. المبحث الخامس لبن الإبل لا ينقض الوضوء لأن الحديث ورد في اللحم. خامسا الحكمة، نقول حكمة الله أعلم. كانت عائشة تقول كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لكن ورد حكمة. قيل تعبدية، ما معنى تعبدية أيها الإخوة؟ حينما يقول فقهاء تعبدية ما معنى تعبدية؟ من يعرف؟ تفضل. نعم، يعني تعبدية لم ترد الحكمة، يعني تعبدنا الله بهذا. وطبعا يا أخوان ما في شيء إلا له حكمة، لكن نحن في هذه الأمر لا نعرف الحكمة. وقيل بل له حكمة، فقد جاء في الحديث أنها خلقت من شياطين الجن، خلقت من ماذا؟ من شياطين. ما معنى من شياطين؟ طبيعتها طبيعة الشياطين. ولذلك جاء في الحديث على كل سنام بعير ماذا؟ جن. ولذلك أمرنا بالوضوء من لحمها. لماذا؟ لأن تسبب التهيج. ولذلك العصبي ما ينبغي أن يأكل لحم إبل. والجن مخلوق من نار، والنار ما الذي يطفئه؟ الماء. فهذه الحكمة. وأما القصة المشهورة الباطلة المكذوبة المنتشرة عند العوام أن أحدا أخرج ريحا فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا فتوضأوا كلكم حتى لا يحرج هذا الشخص، قصة باطلة مكذوبة لا تصح. قال الخامس: ومس المرأة بشهوة، أي إذا مس الإنسان زوجته أو أخته. وهنا فائدة إذا نسيت ذكروني بعد ما أشرح هذه، في فائدة خارجية ذكروني لأني قد أنساها. إذا انتهيت من شرح مس المرأة ذكروني، انتبهوا لأني أنسى. قد أقول مس المرأة بشهوة ينقض وضوء على كلام المؤلف، واستدلوا بقول الله عز وجل: أو لامستم النساء. والآية واضحة ولا لا؟ واضحة. وذهب بعض العلماء أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا من غير تفصيل، بشهوة أو بغير شهوة. ولا شك أيها الإخوة أن هذا القول هو الراجح للأدلة الكثيرة التي تدل على ذلك. ومن أشهر الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. والحديث فيه ضعف لكن فيه حديث أخرى. هذا الحديث واضح ولا لا؟ وتقول عائشة: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. ما وجه الشاهد؟ نعم، غمزني يعني مسها وأقامها. هذا نص ولا لا؟ نص أن مس المرأة ينقض الوضوء. وأيضا في حديث عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فخرجت ألتمسه فوجدته في المسجد يصلي وهو ساجد وقدماه منصوبتان، قالت: وقعت يدي على قدميه وهو ساجد. هذا دليل واضح ولا لا؟ وقعت يدي عائشة على من؟ على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام. أدلة واضحة على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة. أما الآية فقد اختار شيخ المفسرين ابن جرير أن المراد الجماع، أو لمستم النساء المراد الجماع، وفسر ذلك ترجمان القرآن وحبر الأمة من هو؟ ابن عباس رضي الله عنهما. والأصل براءة الذمة، صعب يعني لا يمكن نؤلزم الناس بوضوء من غير دليل. والنساء موجودات في البيوت وتعم البلوى بهن، ولو كان مسهن ناقضا للوضوء لبينه الله تبارك وتعالى. إذا مس المرأة لا ينقض وضوء. إذا على كلام المؤلف نقول هذا القول ضعيف، ويكون هذا ليس بناقض من نواقض الوضوء. طيب الفائدة أيها الإخوة، تقول أحد النساء قديما: عندنا امرأة تدرسنا فتقول: وجه المرأة ليس بعورة. وهذا مذهب الشافعي، الله أنها كانت يعني من خارج السعودية أو نسأل الله أعلم، لكن لا أعلم، لكن المقصود تقول: وجه المرأة ليس بعورة، وهذا مذهب الشافعي وفلان 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 إلى آخر. كلامها صحيح، كلامها صحيح، أنا ما في إشكال، كلام صحيح سيأتينا إن شاء الله. تقول هذه الكلمة التي قلت للمرأة تردين عليها، وأن نحن متبرعين بالرد، رد سهل جدا. قالت: أما مذهب الحنابلة فمعروفين بالتشدد. هي لو ما قالت هذه الكلمة، لأن صارت القضية قضية ماذا؟ مثل ما تقول تحمس للرأي أمر آخر. قلت قولي لها بكلمة سهلة يسيرة: الشافعية يرون أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وهذا تشدد بعينه، صح ولا لا؟ الله أنها كانت يعني مثل مصرية وأردنية وسورية وكذا. فقلت لها: قولي لها أنت تقولين مذهب الحنابلة متشدد، جميل جدا، ما اختلفنا. قولي لها: ما رأيك بمذهب يقول مس المرأة ينقض الوضوء لو يمس أمه أو أخته أو عمته ينقض الوضوء، أيهم أشد، متشدد ولا متشدد المذهب هذا؟ تبي تقول متشدد أو لا تقول؟ قولي هذا مذهب الشافعية. هذا مذهب الشافعية. يا من تقولون وجوب تغطية الوجه إن هذا مذهب متشدد، نقول أيضا والشافعية يقولون أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وهذا تشدد جدا. رد سهل جدا، لكن هي ذكية تعرف أن النساء والطالبات عندها ما يعرف المسائل هذه ولا يعرف الخلاف. فحينما يسمعون بالقنوات المذهب الحنابلة المتشدد، لأنهم يعلمون أن الموجودين ما يعرفون الخلاف ولا يعرفون أن الشافعية يقولون مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وأن هذا يعني فيه شدة وفيه حرج ومشقة، فهم أذكياء ممن يعلمون الناس، أذكياء يعرفون الموجودين ما يعرفون الخلاف، ولذلك ما يناقشون أهل العلم ولا يناقشون طلاب العلم. هذه فائدة احفظها. من يقول لك، وأنا ذكرت هذه الفائدة لأنك ربما تسمعها، يقول لك مذهب الحنابلة متشدد، قل يكفي مذهب الحنابلة أنه أشهر المذاهب قربا للحديث وتقليدا للحديث. طيب، هذه فائدة تفيدكم جدا. نعم. قال: ومس الفرج، هذا الناقض السادس من نواقض الوضوء، إذا مس الإنسان فرجه فإنه يتوضأ. قوله مس الفرج، المس بماذا يكون؟ حائل ولا بغير حائل؟ بغير حائل. أما المس بحائل ينقض ولا ينقض؟ لا ينقض. فلو مس فرجه من وراء الثوب ينقض ولا ينقض؟ لا ينقض، لأن المس لا يكون إلا المس مقابل المس، يعني من غير حائل. طيب، وهذا المذهب وهو مذهب الشافعية، لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا حديث أمر قلنا لا، من مس ذكره فليتوضأ. وقد ذهب بعض العلماء أيها الإخوة إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وقد جاء في حديث طلق بن علي: قلت يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ قال: وهل هو إلا بضعة منك؟ شبهه بماذا؟ شبهه باليد والرجل. بضعة، ما معنى بضعة؟ يعني جزء وقطعة منك. فشبهه النبي باليد، فمس اليد ينقض وضوء؟ لا. أو الرجل ينقض وضوء؟ لا. إذن لا ينقض وضوء. والراجح حديث بسرة، الراجح حديث بسرة، وأن مس الذكر ينقض وضوء. أولا لأنه أصح من حديث طلق، أصح إسنادا من حديث طلق، قال البخاري: حديث بسرة أصح شيء في الباب. ثانيا حديث بسرة له شواهد. تعرفون ما معنى شواهد؟ يعني حديث بسرة، جاءنا الصحابية بسرة، جاء هذه معنى شواهد، كلمة شواهد، جاء عن أبي هريرة، وجاء عن أم حبيبة، وجاء مثلا عن زيد بن خالد، وجاء عن صحابي آخر، وجاء عن صحابي آخر، هذه تسمى شواهد. والشواهد تقوي الحديث، والشواهد تقوي. ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية والحافظ في التلخيص، ذكر 17 شاهدا لحديث بسرة، شواهد كلها: من مس ذكره فليتوضا، ايما رجل مس ذكره فليتوضا، واي امراه مست فرجها فلتتوضا. هذه تسمى شواهد تقوي الحديث، وهذا القول هو الراجح. ايضا بعض العلماء قال حديث بسرة ناسخ لحديث طلق، لان حديثها متاخر، وحديث طلق كان في اول قدوم النبي عليه الصلاه والسلام المدينه. طبعا هذا الحكم عام للرجال والنساء. الناقض السابع: وتغسيل الميت، هذا عند الحنابلة من نواقض الوضوء. وما المراد بتغسيل الميت؟ من يمسه ويحركه، لا اللي يساعده، اللي يساعده ما غسله، وإنما المراد بتغسيل الميت الذي يمس الجسد. دليلكم يا الحنابلة، قالوا: ما ورد عن ابن عمر بن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، غاسل الميت بالوضوء. والصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، الصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. فضل قفزات سيأتي الآن. طيب، فالصحيح أن لا ينقض الوضوء، وأن الإنسان إذا غسل الميت لا يجب عليه أن يتوضأ. لماذا؟ قلنا لكم عدم الدليل، هذا الدليل. لو سألك سائل ما الدليل، تقول عدم الدليل. أننا نوجب على الناس نقول توضأوا من كذا من غير دليل، هذا لا يجوز ولا ينبغي إلا بدليل. نعم. ولذلك اختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم. طيب، ما ورد عن الصحابة؟ نقول هذا محمول على الاستحباب، يعني نقول مثلا الأفضل أو يستحب أن تتوضأ من غسل الميت. انتبهوا للناقض السابع في تفصيل شوي: والردة تحبط الأعمال كلها. يا أخوان، ترى الردة ما ذكرها صاحب زاد المستقنع ولا ذكرها بعض كتب الحنابلة. لماذا؟ سيأتي بعد قليل. هذا الناقض الثامن من نواقض الوضوء. أنا أذكر مثال ثم نعلق على هذا الكلام صحيح ولا لا. شخص توضأ لصلاة الظهر فارتد، وما هي الردة؟ الرجوع على الإسلام بارتكاب ناقض من نواقض الوضوء، ارتد. على المذهب ماذا نقول له؟ ارتد ورجع. طب إذا ما ارتد الأمر واضح، لكن رجع على الإسلام، نقول له يجب أن تعيد الوضوء. سيأتي، نقول له يجب أن تعيد الوضوء، واضح؟ لماذا؟ لأن الردة تبطل جميع الأعمال، والوضوء تملو من الأعمال. الردة تبطل جميع الأعمال والوضوء من الأعمال. قال الله عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك. طبعا دائما يا أخوان في شرح الكتب لابد أولا تعرف دليل صاحب الكتاب، لابد أولا نشرح كلام صاحب الكتاب ثم نعلق قول راجح ومرجوح. نعم، فنشرح الآن كلام المؤلف. على كلام المؤلف الشيخ السعدي أن الردة مبطلة للوضوء، فإذا ارتد الشخص وكان قد توضأ قبل الردة نقول يجب أن تتوضأ التعليل، لأن الردة تبطل جميع الأعمال والوضوء من الأعمال. لئن أشركت ليحبطن عملك. وأنا قلت لكم من كثير من الكتب ما ذكرت الردة، لماذا؟ لأنه أصلا سيأتينا بعد قليل أن الإنسان إذا رجع للإسلام ينبغي أن يغتسل فيكتفى به عن الوضوء. طيب، والصحيح أن الردة لا تنقض الوضوء. لماذا؟ اسمع لماذا. نقول إذا استمر على ردته فالأمر واضح، استمر على كفره ما في نقاش ولا في جدال. فإن رجع إلى الإسلام نقول القول الراجح أن الردة تبطل الأعمال بشرط أن يموت على ردته. هذا القول الراجح. قال الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه، ماذا قال؟ فيموت وهو كافر. فيموت، فقيد ماذا؟ قيد الردة بماذا؟ بالموت. هذا أمر واضح، هذا قوله الراجح. فإذا الردة متى تبطل الأعمال؟ إذا مات على ردته نقول كافر مخلد في النار. أما إذا رجع لا. وأضرب مثال آخر، إنسان حج، مسلم حج، وبعد الحج ارتد، ارتكب ناقض من نواقض الوضوء، ثم رجع إلى الإسلام، هل نقول له يجب أن تعيد الحج أم لا؟ طبقوا القاعدة اللي قلت لكم، طبقوا القاعدة. أنا قلت لكم قاعدة الردة متى تبطل الأعمال؟ بالموت. فنقول للرجل هذا، هل نقول له تعيد الحج أم لا؟ محمد أحسن، نقول لا تعيد الحج. لماذا؟ الرجل ارتد لابد أن يعيد الحج، نقول لا، الردة تبطل الأعمال إذا مات على ردته فهو كافر، أما إذا رجع لا، لأن الله قيد ذلك قال فيموت وهو كافر. انتهى باب نواقض الوضوء. واضح يا إخوان؟ طيب، ممكن نقرأ كلام المؤلف نشوف المرجوح والراجح. الأول خارج من السبيلين، هذا لا إشكال فيه ولا لا؟ الثاني الدم الكثير، ماذا قلنا؟ مرجوح. زوال العقل بنوم أو غيره في تفصيل، أكل لحم الجزور ناقض. مس المرأة بشهوة غير ناقض. مس الفرج ناقض. تغسيل الميت غير ناقض. إذا كم صفى؟ يعني صفي منهن أربع أو خمس. نبدأ ما يوجب الغسل وصفته. وطبعا الردة يا أخوان سيأتينا باب اسمه باب الردة في كتاب الحدود. نعم، قال باب ما يوجب الغسل وصفته. والمؤلف سيذكر هنا صفة الغسل وموجبات الغسل. والغسل بضم الغين تعميم البدن بالماء. نبدأ نفس القضية بنواقض الوضوء يا أخوان، نفس القضية، نذكر موجبات الغسل، نبدأ واحدة واحدة ونذكر الدليل ونشوف راجح ومرجوح. قال ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطئ أو غيره. ما هي الجنابة؟ إنزال المني. وسمي من عليه جنابة جنوبا لأنه يجتنب الصلاة والعبادات، أو لأن المني بعد عن محله وانتقل. طيب، نشوف الموجب الأول. قال ماذا؟ إنزال المني بوطئ أو غيره. ماذا يقصد المؤلف بغيره؟ تفضل. احتلام، الاستمناء وغير ذلك. أحسنت. نأخذ الأدلة ثم نعلق ما يحتاج تعليق. الأدلة قول الله عز وجل وإن كنتم جنوبا فالطهر. وعن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ ماذا قال؟ قال نعم إذا رأت الماء. وما هو الاحتلام؟ ما يراه النائم من الجماع فيحدث معه إنزال المني غالبا. طيب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. ما المراد بالماء الأول والماء الثاني؟ من يعرف؟ إنما الماء من الماء. تفضل. نعم حسن. إنما الماء ماء الغسل، من الماء أي من خروج الماء وهو المني. حسنت. وهذا الموجب أجمع المسلمون عليه. لكن في نقطة مهمة أيها الأخوة، قوله حقيقة المؤلف لو عبر بتعبير ثاني كان أحسن، المؤلف لو عبر بتعبير آخر كان أفضل، لكن ذكرناه بالشرح، خروج المني بلذة وتدفق، لو عبر بكذلك كان أفضل. لماذا؟ لأن خروج المني ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون بلذة وتدفق فهذا لا إشكال أنه ناقض، أنه موجب الغسل، هذا لا إشكال فيه عند العلماء. فإن خرج بغير تدفق ولذة، يعني كمرض أو برد أو لأي سبب من الأسباب، فما الحكم؟ نقول أيها الإخوة الذي يظهر والله أعلم من كلام الفقهاء، يفرق بين النائم واليقظان. فنقول اليقظان، نقول إن خرج بتدفق ولذة يوجب الغسل، وإن خرج لمرض أو غيرها لا يوجب الغسل. أما النائم لا، النائم لا يوجب الغسل مطلقا. لماذا فرقنا؟ لماذا فرقنا بين النائم واليقظان؟ نعم ها؟ أحسنت أحسنت. لأن النائم أولا، النائم قد يحتلم ولا يشعر، ثانيا النبي قال لأم سلمة إذا رأت الماء ولم يستفصل، فما دام أنه رأى الماء الذي هو المني فنقول يجب عليك الغسل لو قال أنا ما رأيت شيء، وهذا قوله الراجح. إذن نفرق بين اليقظان والنائم، فالنائم ماذا نقول له؟ يجب مطلقا من غير تفصيل. إذا استيقظ ووجد المني نقول يجب أن تغتسل من غير تفصيل، من غير سؤال. أما الصاحي يعني غير النائم فيفرق، إن كان دفقا بلذة فيوجب الغسل، وإلا فهو يعني كغيره يوجب الوضوء. طيب، وقول المؤلف إنزال المني بوطئ أو غيره كالاستمناء، وقوله إنزال المني، الحنابلة ذكروا مسألة أنا أذكرها من باب الفائدة، ذكرها صاحب زاد المستقنع أنه وإن كانت غريبة حقيقة لكن يعني يذكرها، يقول إذا حس بانتقاله ولم يخرج يقول يوجب الغسل، هذا قول ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأم سلمة إذا رأت الماء، فعلق الحكم بماذا؟ بالرؤية، علق الحكم بالرؤية. وفي حديث أم سلمة أيها الإخوة فوائد جميلة ذكرتها أنا قديما، لكن لا مانع نسمع من الفوائد منكم. يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال نعم، قال إذا رأت الماء. الحديث فيه فوائد، أولا سؤال أهل العلم، ثانيا أن الله إثبات صفة الحياة لله عز وجل، ثالثا أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، رابعا جواز كلام المرأة للرجل من غير فتنة، خامسا أن الحكم معلق بالرؤية، سادسا ممكن نقول أيضا من الفوائد أن الاحتلام في النساء من يكمل، أن الاحتلام في النساء نعم حسن أقل مما هو في الرجال. هذا استنباط فقط، استنباط، لأنها قالت لأنه يعني تسأل هل على المرأة من غسل احتلمت، فالذي يظهر والله أعلم أنه في الرجال أكثر من النساء. وممكن أيضا نأخذ فائدة من الحديث، كما أخذنا فائدة ست، ممكن نأخذ فائدة أن الإنسان إذا أراد أن يسأل سؤال يستحيى منه، يستحب له أن يقدم بين يدي سؤاله يعني مقدمة طيبة. أيضا ممكن يستفاد من الحديث، تفضل أحسنت، ممكن يستفاد أيضا أنه لا ينبغي الحياء أن يمنع من تعلم العلم، وفيه ذم الحياء في تعلم العلم وفي قول الحق، هذا هو طبعا ليس بحياء، هذا خور، يسمى ماذا عند العلماء؟ خور، ضعف، الذي يستحي من كلمة الحق أو يستحي من تعلم العلم، يقول والله أنا كبير ما أتعلم، أنا إنسان كبير، أنا كبير سن، أنا مدير دائرة، أنا ما أتعلم، هذا ما يسمى حياء، يسمى ماذا؟ خور، يسمى خور. طيب، هذه فوائد. إذن الموجب الأول لا أشكال فيه، قال أو بالتقاء الختانين، وبعضهم يعبر بماذا؟ بالجماع ولو لم ينزل، وهذا أيضا بالاتفاق لحديث عائشة رضي الله في الحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل كما عند مسلم. وهذا خطأ يا أخوان منتشر عند بعض الناس، كنا ما نتوقع يعني أنه يعني ما كنا نتوقع يعني نسمع ذلك، سبحان الله ما كنا نتوقع أن يعني يجهل الحكم هذا، لكن ثبت أنه كثير يجهلونه حتى في رمضان، يظن أنه إذا جامع زوجته ولم تنزل هي أو لم ينزل أنه لا يجب الغسل. هذا خطأ، بمجرد الجماع والإلاج فإنه يوجب الغسل ولو لم ينزل. كان في خلاف قديم لكن اندثر الخلاف كما يقول النووي، وأجمعت الأمة الآن على أن الجماع ناقض عفوا موجب للغسل ولو لم ينزل. هذا ينبه عليه، قد نبه عليه الشيخ ابن عثيمين وغير واحد من أهل العلم. نعم، إذا جلس بين شعابها الأربع، هذه كناية عن ماذا؟ عن الجماع، يعني يداها ورجلاها. نعم. وأما حديث إنما الماء بالماء، هذا المراد بالاحتلام، من بعضهم قال لا ما يوجب الغسل، لماذا؟ لأن النبي يقول إنما الماء من الماء، نقول هذا في الاحتلام، هذا في الاحتلام، أو هذا منسوخ في أول الإسلام. وهنا سؤال، ما الحكمة من الغسل من الجنابة؟ لأن الإنسان لا الحكمة ها؟ نعم، وأيضا أن الإنسان يصاب بالكسل فيحتاج إلى ماذا؟ إلى تنشيط الجسم، ولذلك جاء في الحديث فإنه أنشط للعود يعني للرجوع. كم أخذنا موجب؟ كم واحد ذكر المؤلف؟ اثنين. الثالث وخروج دم الحيض والنفاس، وهذا أيضا بالاتفاق، فإذا حاضت انقطع دمها أو النفساء انقطع دمها فوجب عليه الغسل. قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، متفق عليه، وأجمع المسلمون على ذلك. وممن نقل الإجماع النووي وهو شافعي وابن المنذر وابن حجر. هذا الموجب كم؟ ثالث. وقال المؤلف وموت غير شهيد، تقول النقطة هذه موت، ما معنى موت؟ يعني إذا مات الميت وجب على الناس أن يغسلوه، فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية. نعطينا بعض الأدلة على وجوب تغسيل الميت، مشهورة، حديث مشهورة جدا من أشهر الأحاديث، لو قصته الناقة إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أغسلوه بماء وسدر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية اغسلنها اغسلنها، فتغسيل الميت واجب، فهو فرض كفاية على بعض المسلمين. طيب، قوله غير شهيد، ما معنى غير شهيد؟ لأن الشهيد لا يغسل، وما المراد بالشهيد هنا؟ شهيد المعركة، لأنكم كما تعلمون أيها الإخوة أن هناك أناس يسمون شهداء. من يعطينا بعضهم أسماءهم؟ الغريق، الحريق، المطعون اللي تموت في جمع يعني في بطنها صاحب الهدم، هؤلاء شهداء، لكن حكمهم في الدنيا حكم عموم الناس، يغسلون ويكفنون بالإجماع. إذا جاء اسم الشهيد في كتب الفقه فالمراد شهيد المعركة، شهيد المعركة. شهداء في الأحاديث الأخرى هذا لا ذكر لهم، لا ذكر لهم في كتب الفقه، ما لا علاقة للإجماع أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. فإذا غير شهيد، فلو مات شهيد في المعركة فإنه لا يغسل. لحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم، رواه البخاري. فترك التغسيل، من التغسيل واجب كما سيأتينا في الجنائز، تغسيل الميت واجب، فترك النبي تغسيلهم. هذا يدل على ماذا؟ على أن تغسيل الشهيد حرام، تغسيله حرام، لأن النبي ماذا؟ النبي ترك تغسيلهم، لأن التغسيل واجب ولا يترك إلا لمحرم، فعلمنا أن تغسيل الشهيد حرام. طيب، هذا واضح. قال وإسلام كافر، والكافر ينقسم إلى قسمين، أصلي وغير أصلي، فمن يعرف الفرق بينهما؟ تفضل محمد. أحسنت. وغير الأصلي؟ المرتد. أحسنت، بارك الله فيك. الأصلي الذي لم يسلم من قبل، ولماذا احنا نحن نذكر لكم التعريف هذه؟ لان قد تقرا في المغني، قد تقرا في المجموع، تمر عليك، فلابد كطالب علم تعرف معناه. الاصلي الذي لم يسبق له اسلام، وغير الاصلي الذي ارتد ثم اسلم. يقول المؤلف: اذا اسلم الكافر يجب ان يغتسل. نقول له: يجب عليك ان تغتسل. لحديث ابي هريره في قصه ثمامه بن اوثان عندما اسلم امره النبي عليه الصلاه والسلام ان يغتسل، وجاء في حديث قيس بن عاصم انه اسلم فامره النبي عليه الصلاه والسلام ان يغتسل بماء وسدر، رواه ابو داود. وش الشاهد؟ امر النبي لواحد امر للامه، امر للامه، سياتي الان. وذهب الجمهور الى ان اسلام الكافر لا يوجب الغسل وانما يستحب. لماذا؟ هذا مذهب الجمهور. قالوا: اولا، عدد كثير اسلموا ولم يامرهم النبي بان يغتسلوا، ولو امرهم لنقل الينا، لان اسلم ناس كثير ولم يكن النبي عليه الصلاه والسلام يامرهم بالاغتسال. ثانيا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن، فمن يعطيني وجه الشاهد؟ الدليل على ان تغسيل الميت غير واجب بعث النبي عليه الصلاه والسلام معاذا الى اليمن في السنة التاسعة. احسنت. وجه الشاهد ان النبي امره ان يدعوهم الى التوحيد، ومعروف بعث معاذ متى كان؟ كان في اخر يعني في السنة التاسعة، حتى معاذ ما رجع الا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان الغسل واجبا لامرهم به، لانهم كفار سيدعوهم الى الاسلام. واضح الحديث؟ نعم. وبعضهم استدل بدليل ثالث، قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر، وبالإجماع السدر غير واجب. هو يوم أسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر، قالوا الدليل أنه غير واجب أنه أمره بالسدر، وبالاتفاق أن وضع السدر مع الماء غير واجب. وهذا القول هو الراجح، أن الغسل من تغسل الغسل للكافر إذا أسلم مستحب لا واجب. نعم. آخر شيء ذكره المؤلف رحمه الله، قال: وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل من تغسيل الميت، يعني شخص غسل ميت، هذا الموجب كم؟ السادس. قالوا: إذا غسل الميت يغتسل، قبل قليل يتوضأ، وقلنا قول ضعيف. وهنا قالوا يغتسل، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل. قالوا: هذا أمر، والأمر للوجوب. الصحيح أن غسل الميت لا يوجب الغسل، هذا القول هو الراجح. ابن عمر يقول: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذا الحديث رواه الدارقطني. ايضا ايها الاخوه، حديث من غسل ميتا فليغتسل، الحفاظ ضعفوه، كان صححه الالباني وبعض العلماء، لكن جمع من الحفاظ ضعفوه: من غسل ميتا فليغتسل، فيه ضعف. فالصحيح ان الغسل من تغسيل الميت غير واجب، ونقصد الذي يغسله ويقلبه ويمسه. طيب، سؤال الأخ أحمد، سؤال وجيه، يقول: لو واحد لبس قفازات وبدأ يغسل الميت، هذا لا ينطبق عليه الموضوع؟ المراد من يمس الميت بيده. إذن بنحت الميت نقول الراجح تغسيل الميت لا يوجب الوضوء لعدم الدليل كما قبله، ولا يوجب الغسل لقول ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمن من يغتسل ومن من لا يغتسل. انتهت موجبات الغسل، وبدأ الآن بصفة غسل الجنابة. قال: وأما صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة، سيذكرها. واعلموا أيها الأخوة أن الغسل من الجنابة ينقسم إلى قسمين: مجزئ وكامل. ما معنى مجزئ وكامل؟ الكامل الذي يأتي بالواجبات والسنن، والمجزئ الذي يأتي بالواجبات. لما بقي إلا 10 دقائق نكمل هذا الباب عشان نبدأ بعد الصلاة إن شاء الله بالتيمم. نبدأ نشوف كلام المؤلف ونعلق عليه، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ اسمعوا، يقول: فكان يغسل فرجه أولا. ما رأيكم؟ أنا سأذكر كلام المؤلف وأنتم تساعدوني إن ترك شيئا. اسمعوا، يقول: فكان يغسل فرجه أولا. لماذا لم يذكر النية؟ لأنه عمدا، لأنها سبقت، أو لأن النية أمر معلوم، لأن النية شرط لجميع الأعمال. طيب، لم يذكر المؤلف التسمية، لماذا؟ لأن الكتاب مختصر ويشرع التسمية قبل لأنها كالوضوء. طيب، لم يذكر غسل الكفين قبل البداء بالغسل لأنهما أداة غرف الماء، إن هذه ما ذكرها. قبل الغسل يغسل كفيه. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. لابد أن نكمل الشرح أفضل، لأن ربما الكتاب مختصر، ربما جاء بالواجبات، والإنسان ينبغي أن يتعلم السنة. إذن يغسل يديه أولا. طيب، ثم يغسل فرجه، صح، لدليل وتعليل. أما الدليل حديث ميمونة في صفة غسل النبي من الجنابة، قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه. التعليل: لأنه محل التلوث في الجنابة فيزيل ما عليه من الأذى. طيب، واضح؟ يقول المؤلف: ثم يتوضأ وضوءا كاملا. في شيء قبل الوضوء ما ذكر المؤلف قبل أن يتوضأ، وهو غسل فرجه. ففي حديث ميمونة: ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين وثلاثا لينظف. ماذا يعني يغسل؟ يعني بعد غسل فرج أن يغسل يده بمنظف. طيب، هل يغسلها الآن بالتراب، عفوا بالصابون وتايت وغيرها؟ إيه نعم، بل نقول ماذا أفضل، لأنها منظفات أفضل. فنقول الإنسان يغسل يده بمنظف كالصابون الموجود الآن، هذا قبل الوضوء أو الصلاة؟ قبل الوضوء بالصلاة. إذن كم واحدة هذه؟ ثلاث. الرابعة: ثم يتوضأ وضوءا كاملا. ماذا يقصد وضوءا كاملا؟ حتى مع غسل الرجلين، لحديث عائشة: وتوضأ وضوءه للصلاة. وهذه سنة ليست بواجبة، الوضوء ليس بواجب، فالغسل يجزئ، لكن هذه سنة. فيستحب للمسلم قبل الغسل أن يتوضأ وضوءا كاملا. ولماذا يتوضأ وضوءا كاملا؟ قال الشوكاني: قدم غسل الأعضاء تشريفا لها ولتكمل له الطهارتان. وهذا سنة بالإجماع، ليس بواجب، لأن الله يقول: وإن كنتم جنبا فطهروا، ولم يشترط للغسل، لم يشترط لوضوء ولا غير ذلك. طيب، وقول وضوءا كاملا حتى مع غسل الرجلين، لأنه يا أخوان جاء في حديث ميمونة: ثم تنحى فغسل الرجلين، يعني أخر غسل الرجلين. فنقول العمل على حديث عائشة، وهو أن يتوضأ وضوءا كاملا. أما حديث ميمونة فيحمل على أن الأرض كانت ربما يعني فيها تراب أو فيها شيء، ولذلك لو إنسان اغتسل للجنابة وكانت الأرض مثلا غير طاهرة أو الأرض مثلا تراب، نقول أجل غسل الرجلين إلى بعد ما تنتهي. أما مثل ما هو موجود الآن الحمامات وغيرها، نقول يتوضأ وضوءا كاملا. طيب، ثم يتقال المؤلف: ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. يرويه بذلك أي بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة يحفي الماء على رأسه. تقول عائشة: ثم يخلل بيده شعره. ما ذكر التخليل المؤلف؟ يخلل حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. الضمير يعود على من ثلاث مرات؟ يعود على من الضمير؟ فالرأس، حسنت، الرأس. فيخلل شعره، سؤال. طبعا التخليل إدخال الأصابع الشعر، لماذا يخلل شعره قبل أن يغسله ثلاث مرات؟ كما تعرفون التخليل في فوائد: تسهيل إيصال الماء للشعر والبشرة، حينما يخلل شعره هكذا هذا في تسهيل إيصال الماء. ثانيا: مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه. ثالثا: تأنيس البشرة خشية أن يصيب بصبه دفعة واحدة آفة في رأسه، لأن الماء إذا جاء مرة واحدة الرأس ربما إذا كان في جو بارد قد يصاب، لكن لما الماء يأتي شيئا فشيئا يخف الماء ولا لا يخف. هذه إذن تخلل أو يخلل الإنسان شعره ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات. وهذه من الفروق بين الوضوء والغسل. في الوضوء يمسح الرأس كم مرة؟ مرة واحدة. وفي الغسل يغسل كم مرة؟ ثلاث مرات. هذه من الفروق. طيب، وطبعا يستحب أن يبدأ بشقه الأيمن. قالت عائشة: فبدأ بشاي رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء على سائر جسده. قالت عائشة: ثم أفاض الماء على سائر جسده. وفي حديث ميمونة: ثم أفاض على سائر جسده. طيب، قول على سائر جسده في تثليث أو غير تثليث؟ من غير تثليث. في الغسل الذي يثلث شيء واحد وهو الرأس فقط، غسل الرأس، أما بقية الجسم قال: ثم غسل سائر جسده. وقول ثم غسل سائر جسده ثم يفيض على دليل على أن الدلك غير واجب. تعرفون ما هو الدلك؟ الدلك هو كما يقول علماء امرار اليد على البدن مع الماء، هكذا الدلك من هو الدلك، هذا غير واجب. لماذا؟ لقول عائشة ثم غسل سائر جسده، فالدلك غير واجب، لكن هو من سنن الاغتسال، يعني الدلك من سنن الاغتسال والوضوء. ففي حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعي، رواه أحمد. قال والفرض من هذا، ما معنى كلمة والفرض؟ يعني المجزئ من هذا ما سيذكره المؤلف، يعني هذا الغسل المجزئ الذي يقول أنا سأغتسل لا أريد سنن أريد غسل مجزئ، نقول غسل جميع البدن هذا المجزئ. إذا قيل لك ما هو الغسل المجزئ؟ هو إيصال الماء لجميع البدن من غير تيامن، من غير وضوء قبل الاغتسال، من غير البداءة بالشق الأيمن، من غير تخليل الشعر بالأصابع، هذه كلها سنن. فهذه هي صفة الغسل المجزئ، أن يعمم بدنه بالماء فقط. فلو دخل تحت المروش أو تحت الدش وغسل جسمه يجزئ لما يجزئ؟ يجزئ، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر الله عز وجل شيئا سوى ذلك، ومن عمم بدنه بالغسل مرة صدق عليه أنه تطهر. بعض العلماء يقولون مع المضمضة والاستنشاق، أنا عمدا تركتها. لماذا؟ لأن حينما أقول تعميم الجسم يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، لكن يذكرونها من باب يعني قد البعض ما يفهم أو لا يعلم، فمن باب التكميل نقول تعميم الجسم مع المضمضة والاستنشاق، ولا ما داعي نذكرها لأن أمر معلوم، المضمضة والاستنشاق هذا من الجسم، فينبغي أن يصله الماء. قال المؤلف رحمه الله باب التيمم، لا نستطيع أن نبدأ به، نبدأ إن شاء الله به بعد الصلاة. تفضل. ما يحتاج، خلاص الغسل مجزئ، خلاص الغسل، الوضوء سنة، الوضوء سنة قبل الوضوء قبل الغسل، وبعد الغسل ليس بسنة، الوضوء بعد الغسل ليس بسنة، الغسل مجزئ. والفائدة إذا نوى الإنسان باغتسال الجنابة عن الوضوء فإنه يكفي، ولو استيقظ الإنسان يوم الجمعة وعليه جنابة فاغتسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة ولا لا؟ يجزئ. طيب سؤال، لو إنسان استيقظ يوم الجمعة وعليه غسل جنابة فاغتسل للجمعة ما جعل باله الجنابة نسيها فاغتسل غسل الجمعة، ما تقولون؟ من يجيب؟ ها؟ ما يجزئ. قلنا لكم غسل الجنابة عبادة، والعبادة لابد من نية. طيب نكتفي، نكفل بعد الصلاة باب التيمم وباب الحيض، وبذلك ننتهي إن شاء الله من باب الطهارة، وغدا نبدأ باب الصلاة وينتهي الدور الأسبوع الأول. بارك الله فيكم، نسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم، وأن نكون من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.